بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقول الذي أكرمه الله تعالى به نيابة لأمته قط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فمن جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور يوم القيامة وما يحدث في يوم القيامة من الأمور، ومن ذلك الحوض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن له حوضا يوم القيامة المحكم يرده أتباعه الذين آمنوا به واتبعوه ويشربون منه. فإذا شربوا شربة واحدة لم يظمأوا بعدها أبدا، وذلك لأن يوم القيامة يوم شديد وعصيب طويل وحر شديد، فيحصل الظمأ الشديد الناس. وجعل الله هذا الحوض غياثا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يغيثهم به. معلوم أن الغيث الذي ينزله الله من السماء تحيا به الأرض وتحيا به النفوس، فكذلك الحوض هو غياث يغيث الله به العباد عند شدة حاجتهم إلى الماء. والحوض هو مجمع الماء، وقد وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه حوض عظيم طوله وعرضه طوله شعر وعرضه شعر وآنيته عدد نجوم السماء، وأن من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يجده أقوام ثم ينادون عنه ويمنعون من الشرب منه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي. فيقول الله جل وعلا: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سحقا وبعدا لمن بدل وغير. فيمنع من وروده أهل البدع المضلة الذين خالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدوا على أعقابه، تاركين السنة وذاهبين مع الآراء والمذاهب المنحرفة. هؤلاء يمنعون من عروض حول النبي صلى الله عليه وسلم لما بدلوا وغيروا في دين الله عز وجل، ولا يرده إلا من كان متمسكا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. هؤلاء هم الذين يردونه. وبعض العلماء يرى أنه هو الكوثر المذكور في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، هذا هو الكوثر. وبعض العلماء يرى أن معنى الكوثر الخير الكثير، الخير الكثير إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكبير. ولا شك أن الحوض يدخل أيضا في هذا التفسير، يدخل في الخير لأنه خير في هذه الأمة، فهو داخل في هذه الآية بلا شك. إنا أعطيناك الكوثر هذا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان به واعتقاده وأن يتمسك الإنسان بالسنة حتى يلد هذا الحوض ولا يغفى عنه يوم القيامة. نعم.
الشفاعة التي ذكرها لهم حق كما روي في الأخبار.
الشفاعة كذلك هذه من مسائل العقيدة المهمة، هي مسألة الشفاعة، لأن ظل بها ناس وغلى فيها ناس وتوسط فيها ناس. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة عموما في يوم القيامة الناس فيها على ثلاثة أقسام، قسم غلوا في إثباتها حتى طلبوها من الأموات ومن القبور ومن الأصنام والأشجار والأحجار، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله كله. هذه طائفة غلت في الشفاعة حتى أثبتتها لمن لا يصلح لها ولا تطلب منه، وطائفة غلت في نفي الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة، غلوا في نفي الشفاعة وخالفوا ما تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الشفاعة. وأهل السنة والجماعة والحمد لله توسطوا فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الله ورسوله، وآمنوا بها من غير إفراط ومن غير تفريط. والشفاعة في اللغة معقولة من الشفع، معقولة من الشفع، فهو ضد الوتر. الوتر هو الفرد والواحد، والشفع هو أكثر من واحد، اثنين أربعة ستة، هذا الشفع العدد اللي يسمونه العدد الزوجي، العدد الزوجي خلاف العدد الفردي، هذا في اللغة. وفي الشرع الشفاعة هي الوساطة، الوساطة في قضاء الحاجات، وساطة بين من عنده الحاجة وبين صاحب الحاجة، توسط واحد في قضائها عند من هي عنده، وهي على قسمين: شفاعة عند الله جل وعلا وشفاعة عند الخلق. شفاعة عند الخلق وهي الوساطة في قضاء حاجات المسلمين عند ولاة الأمور وعند من عندهم إمكانية ينفعون بها الناس من الأغنياء والتجار وغيرهم، شفاعة. أو الشفاعة في أمور فاسدة وظلم الناس وأخذ حقوقهم، فالشفاعة عند الخلق على قسمين: شفاعة حسنة وهي في الأمور المباحة النافعة، لأن تتوسط عند من عنده حاجات الناس من أجل أن يقضيها لهم، هذه شفاعة حسنة. قال جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة وكله نصيب منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. فيقضي الله على لسان رسوله ما شاء، هذه شفاعة حسنة وفيها أجر، لأن يعني فيها نفع للناس في قضاء حاجاتهم وحصولهم على مطلوبهم الذي فيه نفع لهم ليس فيها تعب على أحد أو ظلم لأحد، هذه شفاعة حسنة. القسم الثاني شفاعة سيئة، شفاعة سيئة وهي التوسط في أمور محرمة. شفاعة في إسقاط الحدود إذا وجبت شفاعة سيئة، إذا وجب الحد على أحد يجي واحد يتوسط عند الحاكم بأن لا ينفذه، هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله، وهذا يدخل في من لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، من آوى محدثا، هذا آوى المحدث وشفع له فمنع إقامة الحد عليه. والشفاعة أيضا في أخذ حقوق الآخرين وإعطائها لغير مستحقها، مثلا إنسان تقدم في طلب شيء ثم يأتي واحد ويفسد طلبه ويشفع له واحد يقدم بغير حق، واحد مستحق للتقديم في الوظيفة في أي شيء من حقوق المسلمين مستحق وتقدم له، يأتي واحد يطلب هذا الشيء بعد ما سبقه الأول واستحقه، فيأتي واحد ثالث يتوسط فيحرم المستحق ويعطى غير المستحق، هذا ظلم للناس ولا يجوز. واحد معه أحيلات للوظيفة، واحد معه أحيلات للوظيفة يحوله أن يستحقها، فتقدم إليها، واحد ما معه مؤهلات تؤهله، يجي واحد يشفع لهذا الذي ليس معه مؤهلات فيوظف يترك المستحق، هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله، ظلم للناس. من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منه، عليه إثم شديد والعياذ بالله. هذه الشفاعة عند الخلق، الشفاعة عند الخالق سبحانه وتعالى ليست كالشفاعة عند المخلوق. شفاعة عند الخالق أن يكرم الله جل وعلا، أن يكرم الله جل وعلا بعض عباده في أن يتوسط لأحد المسلمين المستحقين للعذاب أو العقوبة بسبب كبيرة ارتكبها، فيشفع عنده الشافع في أن يعفو الله عنه ولا يعذبه لأنه مؤمن موحد، مؤمن موحد، فيشفع الشافع عند الله جل وعلا في أن يعفو عنه أو في من دخل النار بمعصية من المؤمنين في أن يخرج منها، يشفع الشافع عند الله في هذا الذي يعذب في أن يرفع عنه العذاب ويخرج من النار، فهي ما تسمى بالشفاعة في أهل الكبائر. لكن الشفاعة عند الله يشترط لها شرطان، الشرط الأول أن تكون بإذن، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذن سبحانه، هو الذي يأذن للشافع أن يشفع، أما قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إلى الله جل وعلا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا نعم لا بد من إذن الله جل وعلا، وليس كالمخلوق الذي تقدم الناس الشفاعة إليه ولا لم يأذن. الله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد وأهل الإيمان، ممن يرضى الله عنه قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى أي رضي الله قوله وعمله. فجاء الشرطان في قوله تعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أن يأذن الله هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني، فهذه شروط الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. أما الكافر فإنه لا تنفعه الشفاعة، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع. الشفاعة في القرآن شفاعتان، شفاعة منفية وهي التي انتفت شروطها، وشفاعة مثبتة وهي التي تحققت شروطها. فالكافر لا تنفعه الشفاعة، لو شفع فيها أهل السماوات وأهل الأرض ما قدر الله فيه شفاعة، لأنه مشرك كافر بالله عز وجل، لا يرضى الله قوله ولا عمله إلا ما جاء من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، هي شفاعة خاصة، وأيضا ليست شفاعة له في خروجه من النار، وإنما هي شفاعة في تخفيفه، في تخفيف العذاب عنه، هي شفاعة خاصة خاصة لهذا الرجل. لما حصل منه من معاذرة النبي صلى الله عليه وسلم وحماية النبي صلى الله عليه وسلم والمدافعة عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه لتخفيف العذاب عنه فقط. هذه هي الشفاعة الثابتة بشروطها، وهي أنواع، شفاعة أنواع، منها أنواع خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنواع مشتركة بينه وبين غيره من الملائكة والأنبياء والصالحين والأفراد الذين ماتوا قبل البلوغ، كل هؤلاء يشفعون عند الله سبحانه وتعالى. أما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي أنواع. أولا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، إذا طال الموقف يوم القيامة واشتد الكرب واشتد الزحام ودنت الشمس من الرؤوس، حصل الكرب العظيم، أهل المحشر يطلبون من يشفع لهم عند الله في فصل القضاء بينهم، في فصل القضاء بينهم وصرفهم من هذا الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيذهبون إلى آدم عليه السلام أبي البشرية فيعتذر لهيبة المقام وجلالة المقام، يعتذر آدم عليه السلام. ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام أول الرسل فيعتذر، يذهبون إلى موسى كريم الله فيعتذر لهيبة المقام وعظمة المقام، يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر أيضا، ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي ويخر ساجدا بين يدي الله عز وجل ويحمده ويثني عليه ويدعوه حتى يقال له سل تعطى واشفع تشفع. بعد الدعاء والاستئذان ما يشفع على طول، يسجد ويدعو ويثني على الله جل وعلا يتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ثم يؤذن له بالشفاعة فيشفع عند ربه في الفصل بين الخلائق، فيقبل الله شفاعته ويأتي جل وعلا لفصل القضاء بين عباده، يأتي لفصل القضاء بين عباده. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين الخلائق، وهي مقام عظيم وموقف عظيم شرف الله به هذا النبي الكريم، فهي المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه ومن الليل فتهجد به فتعجب بإنا من أتلك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأنه يحمده عليه الأولون الآخرون، ويظهر فضله وشرفه عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العظيم. هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية الخاصة بالرسول شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، أن يدخلوا الجنة. أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يدخلها، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. حتى إذا جاءوها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وفتحت عطف بالواو، لأنه ما تفتح لمجرد ما يجيئون أو تكون مفتوحة من قبل مثل النار والعياذ بالله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها على طول. أما الجنة هي غالية ورفيعة، يأتون إليها زمرا لكن لا يدخلونها إلا باستفتاح وشفاعة. ومن الذي يقوم بهذا؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، بشرفه عند الله وفضله على غيره من النبيين، فهو أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثالثة من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة بأن يرفع الله منازلهم ودرجاتهم، يشفع في أناس في أن يرفع الله درجاتهم في الجنة، في درجات تكون أرفع من الدرجات التي يستحقوها بأعمالهم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في رفعة درجاتهم فيرفعهم الله بشفاعته صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الرابعة شفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين، لمن استحق دخول النار أن لا يدخلها، ولمن دخلها أن يخرج منها. وهذه هي محط الخلاف بين الفرق، الجهمية والخوارج والجهمية وأضرارهم أنكروها وقالوا من دخل النار لا يخرج منها، حكموا على أنفسهم والعياذ بالله أنهم لا يخرجون من النار لأنهم أهل كبائرهم، كبائر موبقة والعياذ بالله، فأنكروا الشفاعة وقالوا من دخل النار لا يخرج منها. هذه هي محط الخلاف. أهل السنة والجماعة أثبتوها كما جاءت واعتقدوها، ويجب على المسلم أن يعتقدها وأن يؤمن بها وأن يسأل الله جل وعلا أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم وأنبياء، يسأل الله الشفاعة، أنه بحاجة إلى ذلك. الشفاعة الخامسة أيضا هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في عمه أبي طالب. أبو طالب مات على الشرك وعلى دين المشركين، على دين عبد المطلب، على دين أبيه عبد المطلب المشرك، قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك، وصار من أهل النار الخالدين فيها. ولكن الله جل وعلا يشفع رسوله صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه، فيكون في ضحضاح من نار، في ضحضاح من نار ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، مع أنه من أهول أهل النار عذابا والعياذ بالله. يوضع في أخمصيه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه، ومع أنه هو أهون أهل النار عذابا. هذا مجمل الشفاعات. الشفاعة في أهل الكبائر هذه مشتركة كما ذكرنا، الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والأولياء والصالحون يشفعون، والأفراد الذين ماتوا صغارا يشفعون لآبائهم، أي شفاعة مشتركة. لكن كما سبق لا بد من الشرطين: الإذن من الله جل وعلا، وكون المشفوع فيه ممن يرضى الله قوله وعمله. هذا ملخص ما يدور حول الشفاعة. نعم.
والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته قبل،
الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهو العهد حق، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا استخرج ذرية آدم من ظهره أمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم بالوحدانية، وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا جاء به الحديث، فنحن نؤمن بهذا أن الله استخرج ذرية آدم أمثال الذر من ظهره عليه الصلاة والسلام، ثم أشهدهم على وحدانيته وعلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نحن نؤمن بهذا كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العهد والميثاق لا بد معه من إرسال الرسل، ما يكفي وحده، ولذلك أرسل الله الرسل. لو كان هذا يكفي وحده ما أرسل الله الرسل، لكن أرسل الرسل لتذكر به وتدعو الناس إليه. أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لتذكر بهذا العهد والميثاق، لأنه لا يكفي حجة على الناس يوم القيامة. وأما قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، زعم بعض المفسرين أن هذا هو العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم وهو الميثاق، وليس كذلك، هذا شيء وذاك شيء آخر. الله جل وعلا يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ولم يقل من ظهر آدم، لم يقل من ظهر آدم، ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. قال العلماء: ومعنى ذلك الفطرة التي فطرهم الله عليها، والآيات الكونية التي نصبها الله لهم يعرفون بها ربهم، الفطرة التي فطرهم الله عليها، أن الله فطرهم على التوحيد والإسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي دين الإسلام، دين التوحيد. الإسلام يعني التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو الدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومع هذا نفض الأدلة على ربوبيته بما يشاهدونه في أنفسهم من خلقهم العجيب، وما فيهم من الآيات، ما في خلق الإنسان وتراتيبه من الآيات العجيبة التي تدل على الخالق سبحانه وتعالى، وكذلك ما نصبه أمامهم من السماوات والأرض والمخلوقات تدل على الخالق سبحانه وتعالى، على أن هذه المخلوقات لا بد لها من خالق، لم توجد صدفة أو توجد بدون خالق، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. والشاعر ابن المعتز يقول: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء، كل ما أمامك يشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه لا شريك له، لم يشاركه أحد في خلق هذه المخلوقات. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لم يخلق على الخلق أحد غير الله سبحانه وتعالى، فلماذا يعبد معه غيره؟ لماذا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره؟ لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا معنى الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. شهادة الفطرة وشهادة الكائنات على وحدانية الله سبحانه وتعالى. فليس لأحد أن يعتذر يوم القيامة ويقول إنا كنا عن هذا غافلين. من تقول عن خلقك وخلق السماوات وخلق الأرض شيء أمامك تغفل عنه؟ بهيمة مثل البهيمة ما تدري وين تساق ولا أين تذهب؟ أو يحتج بالتقليد: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد. يحتجون بالتقليد، هذا ما يصلح حجة أمام البراهين القاطعة. تقليد ما يصلح حجة أمام البراهين القاطعة والأدلة الساطعة. هذا معنى في الحديث وفي الآية: هذا شيء وهذا شيء. نعم.
وقد علم الله تعالى فيما لم يزد عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص.
هذا وما بعده من الكلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله كلها في موضوع القضاء والقدر. موضوع القضاء والقدر، والقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الست، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا دليل من السنة على الإيمان بالقدر وأنه من أركان الإيمان. وفي القرآن قوله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ليس هناك شيء بدون تقدير وبدون قدر سابق، شيء يحدث صدفة أو شيء أنف أو لا، كل شيء يحدث فإنه مقدر ومكتوب. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع درجات نلخصها لكم فيما يلي: أولا، الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، أن الله علم الأشياء بالأجل، علم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى، أن تؤمن أن الله يعلم كل شيء مما كان وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يخفى على علمه شيء سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق بعد أن علمها سبحانه، كتبها في اللوح المحفوظ وهو الكتابة العامة الشاملة لكل شيء. في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. كله مكتوب في اللوح المحفوظ، ليس هناك شيء يحدث إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة، مرتبة المشيئة، أنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته مما هو في اللوح المحفوظ وفي علمه سبحانه وتعالى. لا يحدث شيء بدون إرادته، ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. إن الله يفعل ما يشاء. فما يكون في هذا الكون من موت وحياة وغنى وفقر وحسن وجد وإيمان وكفر وطاعة ومعصية، كل ذلك شاءه الله وأراده سبحانه وتعالى. شاء الخير وشاء الشر، شاء الكفر وشاء الإيمان، من شاء دخل في مشيئته كل شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، مشيئته الشاملة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، إذا شاءه أراد وأراده فإنه يوجد ويخلق، يوجد ويخلق بعد ما يشاءه الله سبحانه وتعالى. فما من شيء إلا وهو داخل في هذا، الله خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل، فلا له الخلق والأمر. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب، هذا دليل على أن كل ما يحدث فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ. من قبل أن نبرأها هذا دليل على مرتبة الخلق، إلا في كتاب هذا دليل على مرتبة الكتابة، من قبل أن نبرأها هذا دليل على مرتبة الخلق. البرء معناه الخلق. إن ذلك على الله يسير. وأدلة العلم أن الله عالم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، أدلة كثيرة. مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، هذا دلت عليه الآيات والأحاديث، وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء. مرتبة المشيئة، أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا بد من الإيمان بهذه المراتب كلها، فمن نقص شيئا منها لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر. لو جحد مرتبة العلم كفر، لو جحد الكتابة اللوح المحفوظ كفر، لو جحد مشيئة الله وإرادته للأشياء كفر، لو جحد أن الله خالق كل شيء، كل شيء فإنه بخلقه سبحانه فإنه يكفر أيضا. نعم.
وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة،
ومن ذلك من يدخل الجنة ويدخل النار. علمهم الله سبحانه وتعالى قبل خلقهم وقبل وجودهم بعلمه الأجلي. نعم.
وعدد من يدخل النار سنة واحدة كلا تزاد في ذلك العدد ولا ينقص،
ما قدره الله جل وعلا فإنه لا يزاد فيه ولا ينقص منه. ومن ذلك أنه يعلم أهل الجنة وأهل النار ويعلم ما هم عاملون، نؤمن بذلك ونتجه إلى العمل. هذا الواجب علينا، الواجب علينا أن نتجه إلى العمل، ما نتناقش في القضاء والقدر وكيف كان كذا وكيف 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 يعذب على شيء قد قدره إلى آخر ما يقولون من الهذيانات وإشغال الوقت والاعتراض على الله سبحانه وتعالى. الواجب عليك أن تتجه إلى العمل وأن تعمل الطاعات وتترك المعاصي، لأنك تقدر على ذلك، عندك إمكانية، عندك قدرة، وعندك معرفة بالأمور ومعرفة بالضار والنافع، فلماذا تترك العمل وتتجه إلى سر الله في خلقه وتناقش في القضاء والقدر وتخاف من الرب سبحانه وتعالى؟ ليس هذا شأن العبد، شأن العبد أنه يعمل لنفسه. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن ما منهم من أحد إلا وهو مكتوب مقعده من الجنة أو مقعده من النار، قال: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر بما خلق له. فأنزل الله تعالى: فأما من أعطى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سبب من العدل نفسه، إما يشقى وإما يسعد هو السبب. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فصار المطلوب منا العمل، العمل الصالح وترك العمل السيء، وألا نشتغل بالقضاء والقدر والسؤالات، وهذا لا ننتهي فيه إلى غاية، لأنه من سر الله سبحانه وتعالى. فنحن مكلفين بالبحث في هذا، نحن مكلفون بالعمل ونحن نقدر على العمل، عندنا إمكانية وعندنا وقت، وقد مكننا الله جل وعلا من العمل وبين لنا الخير والشر، فليس لنا عذر نحتج بالقضاء والقدر، هذا ما هو عذر. وليس أعمالنا وليس تصرفاتنا ما هو عذر هذا.
قال المسلمين عين منهم
أن يسألوا، فالناس هذا يقعون في مشاكل بسبب دخولهم في أشياء ليست من اختصاصهم. يقول إنسان الله كاتب لي أني نهر الجنة فنم نهر الجنة، وإنسان الله كاتب نهر النار ولا يعمل ولا يسوي شيء، قد الجنة وإثما تعمل تطلع من النار وإثما تترك أعمال النار، ما هو صحيح لك. وهذا أنت لا تطرده في نفسك، هل تقعد في بيتك وتترك طلب الرزق تقول إنسان الله كاتب لي رزق ويكسر الباب ويدخل تموت جوع؟ لو جلست في بيتك ولا عندك موارد ولا شيء مش جوع، هو جوع لازم تخرج وتسعى وتطلب تطلب الكسب. البهائم يا اخي البهائم، وهي بهائم ما تجعل في اوتارها، تخرج تطلب الرزق. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو، شوف قال تغدو في ناطر يعني جياع، تغدو يعني في اول الصباح في ناطر يعني جياع تطلب فيه، وتروح يعني ترجع في المساء إطانا يعني شبعانا. بسبب ماذا؟ جلست في أوكارها وبيوتها وشبعت؟ لا، ذهبت لأنه ما قدر الله على طلب الرزق وعلى فعل الأسباب. وهي بهائم حيوانات، وأنت رجل عاقل ما تجلس تترك الرزق تترك، تقول إنسان الله كاتب أن تاجل فأنا بشر، كاتب ان يشبع انا بشبع، لا ما كتبت تشبع وتسجل الا باسباب، باسباب ان تعملها، اذا ما عملتها جات، الا ينفع فيها هذا القول. ايضا لو جاء واحد وضرب ولا سرق مالك تقول هذا قضاء وقدر وتتركه، ولا تروح تشتكي، تروح تشتكي وتطالب وتخاصم، يعني تعلم انه معتدي ولا له حجه في القضاء والقدر. انت ما تطرد هذا في نفسك، لو ضربت احد ضربته ما تقول هذا قضاء وقدر، تطلب القصاص تنتقم لنفسك ولا تحتج بالقضاء والقدر. لماذا تحتج بالقضاء والقدر في الاعمال الصالحه وتحتج به على الكفر والمعاصي، ولا تحتج به على الامور العاديه التي انت تمارسها؟ نعم.
وكذلك افعالهم فيما علم منهم ان يفعلون،
نعم علم أعمالهم وأفعالهم في الأجل. نعم.
وكل ميسر لما خلق له.
نعم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الأمور بأسبابها، الله جعل لها أسبابا، إذا اتخذت هذه الأسباب حصلت النتيجة بإذن الله، وإذا تركت هذه الأسباب ما في نتيجة. نعم. لو جلست ولا تزوجت وقلت إن كان الله خاتم لي ذرية تجي يجينا عيال وبنات يدل قضاء وقدر، ولا تزوج يقول لا ما جريت ذرية وأنت ما تزوجت، اعمل الأسباب تزوج واعمل السبب. نعم. أسباب تزوج واعمل السبب. نعم. هذا كثير كثير جدا. نعم.
والأعمال
بالقوانين. نعم. إنسان ما يغتر بعمل هذا، لا يحكم لنفسه بالتزكية والنجاة من النار ولو كان من أصلح الصالحين، بل يخاف من سوء العاقبة، ولا يحكم على الناس بأنهم من أهل النار بموجب أفعالهم، لأنه لا يدري ماذا يختم له. وذلك يوضحه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني مني، ما يكون علقة مثل ذلك يعني دم، يتحول المني إلى دم يعلق باليد، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني تحول الدم إلى لحم، إلى لحم وعظام وعروق ومفاصل وسمع وبصر إلى آخر. ثم يرسل إليه الملك هو في بطن أمه فينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح فيحيا. هذا الجسم الذي بني تكون تنفخ فيه الروح فيحيا ويتحرك. ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذه كتابة خاصة مأخوذة من الكتابة العامة في اللوح المحفوظ، مطابقة للوح المحفوظ. وشقي أو سعيد: هو الله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، يعني يرتد عن دين الإسلام في آخر لحظة ويموت على الكفر، تضيع أعماله التي عملها كلها، لأن الردة تحبط الأعمال جميعا. طول العمر أعمال صالحة الردة تقضي عليها نهائيا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. الإنسان يخاف من سوء الخاتمة ولا يزكي نفسه، وكذلك لا يحكم على الآخرين لأنهم أهل النار وإن عملوا ما عملوا، لأنه ما يدري ما لا، لكن يعتقد أن أهل الكفر في النار وأهل الشرك في النار من غير تعيين لشخص، لأنه من أهل النار، لأنه ما يدري ما يختم له، ربما يعيش على الكفر والشرك وقبائح الأعمال ثم يتوب في آخر لحظة، يتوب الله عليه ويدخل الجنة. والتوبة تجب ما قبلها: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قدم. فإذا مات قبل، فإذا تاب إلى الله قبل الغرغرة، قبل أن تبلغ الروح الفلقوم، تاب الله عليه. وإن كانت ذنوبه عظائم كفر وشرك وقتل وغير ذلك، يتوب الله عليه ويكتب له بالخير. الأعمال بالخواتيم، فعلى الإنسان أنه يسأل الله الثبات. لكن من رحمة الله جل وعلا ولطفه بعباده أن من عاش على الخير أنه يختم له بالخير، ومن عاش على الشر فإنه حري أن يختم له بالشر ويموت على ذلك. من عاش على شيء مات عليه، فالإنسان يعمل الأسباب ويحسن الظن، يحسن الظن بالله عز وجل. وهذا كما سبق انه ما يحتج بالخاتمه ويترك العمل، ما يحتج بالخاتمه ويترك العمل، يقول انا على خاتمتي يعني اي خالد اسوي اللي ابي، لكن اتوب عند الموت ويتوب الله عنه. هذا غرور والعياذ بالله. اول شيء ما تدري متى تموت، ربما تموت وانت ما بعرف، تموت في اللحظه وانت ما تدري. ثانيا لا تدري هل يقبل الله توبتك او لا يقبلها، توبه لها شروط معايير صادقه لا بد من توفرها، فانت لا تزكي نفسك ولا تهمل وتاجل الاعمال وتسوط وتفوت الفرصه وتفوت العمر وانت على غير عمل صالح. نعم.
واستعيذ من سعي في قضاء الله.
نعم.
والتقي من
تقي بقضاء الله. لكن ما العمل، ما يشقى بقضاء الله فقط وقدر الله، وإنما يشقى بعمله الذي قدره الله له. نعم.
وأصل القدر سر الله تعالى.
هذه لاحظوا هذه الكلمة عظيمة، سر الله، سر لا، ما أنت واصل من سر الله عز وجل. مهما حاولت التفتيش في القضاء والقدر والسؤالات، لا تكلف نفسك، تستمع، تؤمن بالقضاء والقدر وتعمل الأعمال الصالحة وتتجنب الأعمال السيئة. أما أن تبحث عن تفاصيل القدر وكيف كذا، هذا ما هو من مصلحتك ولا هو من شأنك، ولا كلفت أنت، كلفت الأعمال تعمل. نعم.
لأن
لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل.
نعم هذا القضاء والقدر هذا من شأن الله جل وعلا وهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والملائكة ولا الأنبياء ولا ما يعلمون أفضل الرسل يقول ولو كنت أعلم الغيب فاستكثرت من الرسل ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. نعم والتعرف والنظر في
ذلك ذريعة الكذاب وسلم الإرمان ودرجة الصغيان
رحمه الله كلام عظيم تعمق في البحث في القضاء والقدر ومسائل القضاء والقدر إشغال الوقت والنفس والقلب مما يورث الشكوك ويخجل عن العمل كل هذا من اللائحة ومن الخذلان والعياذ بالله. إذا خذل الله العبد شغله بهذه الأمور فإذا أكرم الله العبد شغله بطاعته واغتنام وقته. نعم نحن لنا حدود ما نتعداها حد الله سبحانه وتعالى الله ما كلفنا بالبحث في القضاء والقدر لكن كلفنا باعتقاد ذلك نعتقده أما البحث فيه وتفاصيله ولماذا هذا لم يكلفنا الله به. نعم
فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا.
نعم الحذر من هذه الأمور النظر في هذه الأمور والتفكير فيها والوسوسة وهي التردد و والشك والعياذ بالله اترك هذه الامور سد هذا الباب اصلا باب القضاء والقدر تؤمن به كما جاء وتتجه الى العمل الصالح هذا هو المطلوب منك. نعم
فان الله تعالى قرر علم القدر على هلامه
هذا تاكيد لمثلا سر الله معناه قوى الله هذه المعلومات عن خلقه لأنهم لا مصلحة لهم فيه هذه من شأن الله جل وعلا. نعم
ونهاهم عن مرام
القدر أنهم يبحثون فيه النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى أصحابه وتساءلون في هذا قال أبي هذا أمرتم أم لهذا خلقتم أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم تغيظ عليهم. نعم
كما قال تعالى في كتابه
لا تسأل الله وتناقش الله جل وعلا عن أفعاله وعن قضائه وقدره تأدب مع الله لأنك عبد لا تدخل في شؤون الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل أنه جل وعلا لا يفعل شيء إلا لحكمة لكن تخفى الحكمة تخفى علينا قد تظهر وقد تخفى لا يعمل أشياء أبدا نؤمن بهذا أن الله لا يعمل شيئا أبدا وإنما يعمل الأشياء لحكمة سواء ظهرت لنا أو لم تظهر لنا. نعم عن العبارة
فإن الله تعالى قرر علم القدر عن أمامه.
نعم
ونهاهم عن مراده كما قال تعالى في كتابه لا نسأل عما يفعل وهم يسألون.
أنت مسؤول عن عمل شوف لا أنت لست مسؤول عن أعمال الله جل وعلا أنت مسؤول عن عمل وهم يسألون فأنت اعتن بعمل لأنك ستسأل عنه يوم القيامة أنت تعتني بما أنت مسؤول عنه أما أفعال الله وقضاء الله وقدره فهذا لك ليس لك مصلحة في الدخول فيه عليك الإيمان به واعتقاده وأنه من توحيد الربوبية هذا من توحيد الربوبية من أفعال الله سبحانه وتعالى أما أنك تدخل مع الله في نقاش وأقوال باردة واعتراضات فهذا ليس من مصلحتك ولا هو من شأنك ولست مأمورا به ولا مكلفا. نعم تسليم الواجب على العبد التسليم لله جل وعلا الواجب على العبد التسليم ولا وش معنى النحاس نعم يستسلم لله جل وعلا ولو لم يظهر له المعنى أو الحكمة ما دام صح عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم إنه يسلم. نعم
من سأل
لما فعل الله كذا لما قدر الله كذا وكذا وكيف يقدم كذا وكذا قد رد حكم الكتاب لأن الكتاب يقول لا يسأل عما يفعل. نعم
ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
نعم من رد حكم الكتاب والقرآن والسنة اعترض على ذلك وذهب إلى العقل والتفكير صار من الكافرين. وأن الإيمان بالكتاب والإيمان بالرسول هي ركنة، هما ركنان من أركان الإيمان بالله عز وجل. نعم.
فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى.
نعم، في أمور القضاء والقدر، أنك تؤمن بالقضاء والقدر بمراتبه الأربعة التي جاءت في الكتاب والسنة تفاصيلها، فلا تدخل في المناقشات والاعتراضات والإشكالات، بل تتجه إلى العمل الصالح وفعل الأسباب الواقية، هذا هو شأنك وهذا عملك. نعم.
وهي درجة الراسخون في العلم.
نعم، الراسخون يعني الثابتون في العلم، الذين عندهم علم راسخ وليس عندهم شكوك ولا جهل، يؤمنون بالقضاء والقدر ويعملون الأعمال الصالحة ويتركون الأعمال السيئة ولا يتدخلون مع الله في سر من أسراره سبحانه وتعالى ويناقشون الله ويعترضون على الله، هذا شأن الراسخين في العلم. أما الجهال وأما أهل الزيغ فهم يدخلون مع الله في خصومات ومجادلات في القضاء والقدر. نعم.
وأن العلم علمان، علم في القلب موجود وعلم في القلب مخفوض.
العلم علمان، علم استأثر الله به لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، هو علم الغيب، وعلم في الخلق موجود علمهم الله إياه وهو ما لهم فيه مصلحة، ما لهم فيه مصلحة علمهم الله إياه بما أنزل من الكتاب وأرسل الرسول، يعلمهم الكتاب والحكمة، كتاب القرآن والحكمة السنة، وقيل الحكمة الفقه في دين الله عز وجل. الله علمنا ما نحتاج إليه، رسول صلى الله عليه وسلم علمنا، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني رسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإنكار العلم الموجود كفر،
إنكار الشرع وما فيه من العلم والأمر والنهي والأخبار عن الماضي والمستقبل، إنكار ذلك كفر. نعم.
وادعاء العلم المقصود كفر،
وادعاء علم الغيب كفر، لأن الله جل وعلا يقول لا يعلم من في السماوات، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وأكمل الخلق عليه الصلاة والسلام يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، الرسول لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما علمه الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهو يعلمهم ما يحتاجون إليه وما فيه منفعته. نعم.
ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وكفي طلب العلم المقصود.
ما يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود الذي هو علم الكتاب والسنة، وترك طلب العلم المفقود وهو علم الغيب. الغيب ما أنت مدركه ولا عالم، لأنه من خصائص الله جل وعلا ألا تبحث عنه. الرسول يقول لو كنت أعلم الغيب ما كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، فكيف أنت الذي تعلم الغيب؟
نعم.
فمن ادعى علم الغيب فهو كافر.
نعم. نعم. هل الذين يمنعون من نهر الكوثر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب شرك شركهم أم بسبب بدعهم أم بسبب معاصيهم؟
هو أعلم من الذين يردون عن الحوض أهل الردة، أهل الردة، وكذلك عن البدع المكفرة، البدع المكفرة لأنها ردة، البدع المكفرة ردة. نعم.
سمعت في بعض
خطب
الجمعة والخطيب يتحدث عن الخير
والشر، قال في الحديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، وإنهم لا يزال مرتدين منذ فارق، قل على ما الذي أهل الردة وأهل الكفر، الفرق التي المخالفة التي مفارقتها كفر، هؤلاء يصرفون عن الحوض، وإن كانوا يدعون أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقلت سمعت في بعض كتب الجمعة والخطيب يتحدث عن الخير والشر، قال وإن الله خلق الشر ولم يرد ولم يظلم عباده الكفر وخلق الخير وامر به يخلق الشر للملال والابتلاء كاكله فما قوله؟
ولم يرد هذا ضلال وخلق الشر واراد الشر وخلقه لحكمه ولو ترك كلمه ولم يرده صار الكلام سلم لكن قوله لم يرده لعله هذه سبق لسان او جهل منه الواجب الحذر من مثل هذا الكلام لا في شيء في الكون ما اراده الله جل وعلا نعم
يقول هل يقول هذا الدعاء اللهم ان كنت كتبتني من الانبياء فامتني واكتبني من السعداء
ما أعلم عن هذا الشيء نعم لكن يدعو الله أنه يجعله من السعداء ويجعله من أهل الجنة ومن أهل الخير بدون يقول إن كتبت إن كتبت أنا داعي إلا إذا صح به الحديث أنا ما أدري نعم
طيب هل يصح الدعاء اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك النصر فيه؟
لم يصح هذا الدعاء لم يصح وقد نبه عليه المشايخ أكثر من مرة ولا يجوز الدعاء بمثل هذا أسألك اللطف في القضاء أسأل على طيب لكن لا أسألك رد القضاء أمام أنا داعي
هل يجوز
قول
القائل هذا
الأمر حدث صدفة؟ لا ما يجوز هذا ما شيء صدفة لا مقدر ومقضي لكن إن كان قصد للصدفة بالنسبة له هو إنه ما ظن هذا ولا توقع فهو صدفة بالنسبة له وهو فلا بأس أما إن كان إنه صدفة إنه لم يقدر ولم يسبق في علم الله هذا كفر كفر من القضاء والقدر لكن ما أظن المؤمن يقصد هذا المعنى إنه يقصد المعنى الأول إنه صدفة بالنسبة له إنه ما كان يظن أو يحدث إنه سيلقى هذا الشخص أو يرى هذا الشيء صدفة بالنسبة له هو نعم
وأيضا يقول أو صدفة خير من ألف ميعاد
أو هو من هذا النوع يعني مفاجأة المفاجأة قد تكون أحسن من الميعاد اللي جاي عليه من قبل نعم رب صدفة هذه حكمة رب صدفة خير من ميعاد نعم
يقول ما رأيكم فيما يقول إن ماء الكوثر واد في الجنة
نعم ورد إن الحوض أنه يصب فيه لكن ما هو وادي يصب فيه نهر قال نهر ما يقال وادي نهر في الجنة نعم
أيضاً
في الجنة وادي قال نعم الله وصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار ولم يطل الأودية نعم
هل يكتب
الله تعالى كتابة نعم الله كتب التوراة بيده كتب التوراة بيده وخلق آدم بيده نعم
يقول هل الدعاء يرد القدر وهل سقيم أنهما يتعالجان في السماء فأيهما غلب
مثل الدعاء سبب الدعاء سبب من الأسباب فإذا قدر الله أن هذا العبد يدعو ونفعه بالدعاء صرف عنه المكروه صرف عنه الشر هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى نعم
يقول ما المراد بقول الله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث واصرف عني شر ما قضيت
نعم يسأل الله عز وجل أنه يهديه بس يهديه إلى الحق وإلى الهداية وفعل الطاعة نعم وأن يصرف عنه شر القضاء يصرف من الأعمال السيئة والكفر والنفاق إلى الخير نعم
يقول ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى في كف عن الشفاعة أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته تتكرر منه أربع مرات كيف تكون هذه الشفاعة؟
ما عندنا ضابط في تكررها أو هذا الله أعلم به إنما نثبتها نحن نثبتها ونؤمن بها أما عدد المرات التي يشفع هذا يعني يحتاج إلى دليل نعم
وهل من حقيقة حول الكفر الذي تنكر أو تنكر مقالات من كتاب ينكرون الشفاعة وينكرونها
نعم يجب الحذر من هذه الشفاعة والشفاعة إن كان قصدهم شفاعة الموتى وأهل القبور هذه منفية ويجب إنكارها وإنكار كتابتها في الصحف أما إن كان المراد الشفاعة التي هي الشفاعة الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة فهذه إنكارها إلحاد إلحاد في دين الله ولا يجوز إنكارها ويجب الرد على من نفاها هذا فيه تفصيل لأن الشفاعة في عرف الناس الآن أصبح أو غالب الناس أصبح المراد منها شفاعة الموتى والأضرحة وإلى آخره، كأهل الجاهلية الذين يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه شفاعة منفية، فمن كسبها وأثبتها يجب الرد عليه، يجب إنكارها. نعم. ومن أنكر الشفاعة الثابتة يجب الرد عليه وإنكار. نعم.
هل هناك قدر معلق؟
معلق؟ لا على كل شيء. يكون هنا قدر مرتب على سبب، قدر مرتب على سبب، إن وجد السبب وجد المقدر، وإن لم يوجد السبب لم يوجد المسبب. نعم.
هل يقال إن الله عز وجل علم فعل العبد وما هو قائل من جنة أو نار فقرر عليه ذلك؟
لا شك إن الله علم هذا وقدره، علم هذا وقدره، وهذا من شأنه سبحانه وتعالى. أما العبد فإنه مأمور بفعل الأسباب الواقية والأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة. نعم. والإنسان لا يعذب على قدر الله وعلى أن الله علم كذا وكذا، ما يعذب على هذا، وإنما يعذب على عمله هو وتصرفه هو. نعم.
قال الله تعالى
أصبر على ما يقول، لو أن القضاء والقدر حجة ويكفي كان الناس مفروكين ولا يجيهم، ما نزل إليهم كتاب ولا أرسل إليهم رسول، ويقال إنهم حسب القسمة السابقة. هذا غير وارد وغير جائز وغير، لأن يعني الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر بالطاعة ونهى عن المعصية، مع أنه قدر المقادير وقضى الأرض سبحانه وتعالى. نعم. لا تعارض بين القدر والشرع، لا تعارض بين القدر وبين الشرع. نعم. القدر من شأن الله والشرع هذا أمر به العباد يعملون به. نعم.
يقول الله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى.
لا تقصد في الرضا هنا في هذه الآية. يرضيك الله بالجزاء، رضي الله عنه ورضوا عنه، يعطيك من الجزاء الصالح والنعيم ما ترضى به عن الله سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. هذا دليل، الآية دليل على أنه ما فيه جزاء صالح إلا بالعمل. سبح بحمد رب أصبر على ما يقولون وسبح بحمد رب قبل طلوع الشمس وقبل غروب ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هذا هو المسبب، والأواء والذي قبل كله أسباب، فلا شيء إلا بأسباب. نعم.
كنت مسافرا فنويت أن أصلي المغرب مع رجالي جمعة أخير، ثم وصلت ومحنة إقامة مع صلاة العشاء، ثم دخلت المسجد ولكني صليت العشاء وكنت إماما ونسيت أن أصلي المغرب، ثم ذكرت ذلك في الركعة الثالثة ولكني استمريت أصلي للناس العشاء، فلما انتهيت من الصلاة صليت مرة أخرى المغرب ثم العشاء، فهل عملي صحيح؟ هل علي شيء؟
عملك هذا غلط. الواجب أنك لما علمت أنك ما صليت المغرب أنك انصرفت، انصرفت وخليت الناس يصلون لأنفسهم، قدم إمام خليفة يصليهم، وأنت صلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء. لكن لما مضى الأمر وفعلت هذا عن جهل وأعدت الصلاة، صلاتك صحيحة إن شاء الله وصلاة المأمومين صحيحة، لأنهم ما دروا عنها. نعم.
العقل السليم لا يتعارض مع النفس السليم.
وقد يكون انك اذا ذكرت وانت في الصلاه والوقت واسع انك تنويها نافله، تنويها نافله وتكملها، فاذا سلمت تقوم تصلي المغرب تصلي بعدها العشاء. نعم.
العقل السليم لا يتعارض مع النفس السليم، ما معنى العقل السليم؟
يعني السليم، العقل السليم اللي ما فيه خلل، ما فيه خلل، هذا العقل السليم الذي ما فيه خلل، عقل تام، بخلاف عقول أهل الضلال وأهل الكفر، هذه عقولهم مختلة، عقولهم مختلة، إذا قال الله لا يعقلون، يعقلون لا يفقهون، لأنهم ما أرادوا الفقه ولا أرادوا العقل ولا أفقوا لكلام الله سبحانه وتعالى، عارضوا، فالله جل وعلا حرمهم من العقل وحرمهم من العمل الصالح بسبب إعراضهم وتكبرهم على آيات الله سبحانه وتعالى. نعم.
تقول امرأة مريضة ومر وفات عنها صيام رمضانين قبل 16 سنة ولم تقضيهما، والآن هي بصفة جيدة تسأل ماذا عليك؟
عليها أمران، أولا القضاء، لابد من القضاء، وثانيا عليها إطعام مسكين عن كل يوم، عن كل يوم تخرج كيلو نصف لفقير من الفقراء، وإن جمعتها جميع ودفعتها لفقير واحد أو بيت واحد دفعة واحدة فلا بأس بذلك. نعم.
رسول لقد طلقت زوجتي طلقة واحدة وهي نساء، فهل يقع الطلاق علما أنني كنت غاضبة؟
ما شاء الله، الجمهور يقع عندهم الطلاق ولو كان في الحيض أو النفاس، ولو كان الإنسان غضبان، إلا إذا كان غضبه أزال شعوره، إذا بلغ في الغضب مرحلة أزالت شعوره ما يدري ماذا قال هذا لا يقع، فلا طلاق في إغلاق. أما إذا كان مو شعوره تصور ما يقول، ولو كان عنده شيء من الغضب يقع طلاقه. نعم.
وماذا يلزمني من المراجعة وما هي
كيفية المراجعة؟ إذا كانت طلقة واحدة ولم يسبقها ما يكملها ثلاثة وهي لا زالت في العدة لك الراجعة عليها، إلا إذا كانت هذه الطلقة على عوض، يعني أخذت منها عوض تعطيني كذا وطلقت، طلقت طلقة واحدة هذه باقي ما فيها رجعة إلا بعقد جديد إذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاثة. نعم.
يقول إذا كنت أتصدق دائما وعلي زكاة لم أجزي، فهل تعتبر
صدقة
بصدقة
أم زكاة؟ لا، ما تعتبر زكاة، لأن الصدقة التطوع لا تكفي عن الزكاة الفريضة، فلا بد من إحقاء الزكاة التي في ذمتك وإخراجها على الفور. صدقة التطوع هذه لها شأن آخر تؤجر عليها.
نعم.
إن شاء الله.
إن كان
صلى هذا
النام وأدرك الركعة الأخيرة،
لأن من نوى نافلة لا تكفي عن الفريضة، من نوى نافلة هذا عام في جميع العبادات، من نوى نافلة لم تجزئه عن الفريضة خلاف العكس، من نوى فريضة قد تجزئه عن النافلة إذا نوى. نعم.
إن كان صلى مع الإمام وأدرك الركعة الأخيرة من صلاة العصر وبعد أن سلم الإمام قام ليكمل الصلاة، ولكن جلس للتشهد الأول بعد الركعة الثالثة، فما حكم
صلاته؟ صلاته صحيحة، ولكن التشهد الذي أخره عن مكانه الواجب أن يجلس بعد الركعة الثانية بعد السلام، إذا قام وجاب الركعة الثانية بعد السلام يجلس ثم يقوم ويأتي بالركعة فيه، هذا محل التشهد، فهو نقل من مكانه وجعله بعد ثلاث ركعات وهي المحل، معناه أنه ترك التشهد الأول، إن ذكر وهو في الصلاة أو بعد الصلاة اليسير يسجد سجدتين للسهو، وإن طال الفصل فلا صحيحة أو يسقط عنه سجود السهو بالنسيان. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلى نهاية الحديث، يقال أن هذا ينطبق على من يعمل عملا صالحا أمام الناس رياء، فهل هذا في الحديث خاص بهذا أم هو عام لكل
عام؟ الحديث عام لكن يدخل فيه هذا، يدخل فيه هذا من باب أولى، الذي يعمل الرياء، وقد جاء في بعض روايات الحديث فيما يظهر للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولكن هذا لا يمنع أيضا أن يدخل فيه من لا يعمل رياء وختم له بخاتمة السوء، لأن الردة تحبط الأعمال والعياذ بالله، ولو كانت يوم يأتيها أعمال صالحة ومستقيمة الردة تقضي عليها. نعم.
ما
حكم
طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم
في حياته يوم كان حي؟ ما في بس، لأن معنى طلب الشفاعة من الحي طلب الدعاء، يطلب منه الدعاء وهو حي عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته فلا يطلب منه شيء، لا الشفاعة ولا أي شيء، ما يطلب من الأموات شيء لا الأنبياء ولا غيرهم. من طلب منهم شيئا وهم أموات فإن هذا شرك بالله، شرك أكبر. نعم.
إذا لبست الكفة على طهارة وانتقضت هذه الطهارة، هل أقلع الكفة أم أتوضأ دون قلع الكفة؟
نعم. إذا لبست الكفة على طهارة وانتقضت هذه الطهارة، هل أقلع الكفة أم أتوضأ دون قلع الكفة؟ مخير، إن شئت تخلع الكف وتغسل الرجلين، وإن شئت أن تمسح على الكفين إذا كانت توفر فيها الشروط المعروفة من الذكر